الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الوهم والحقيقة. في آيات كثيرة نهانا الله عز وجل عن اتباع خطوات الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ورغم هذا النهي الرباني الوارد في أكثر من موضع في كتاب الله تعالى، إلا أنه لا زال بعض المسلمين يتنكب هذه الخطوات ويسير في أثرها، مما ابتليت به البشرية منذ أمد بعيد، منذ عهد الرسالة بل من قبل ذلك، وبدأت تظهر في الوقت الحاضر بصورة مكثفة من خلال وسائل الإعلام المتعددة، سواء كانت القنوات الفضائية أو مواقع الإنترنت أو حتى المجلات والصحف. السحر والسحرة وهم يعيشه كثير من الناس، حتى أصبحت تبنى عليه كثير من القرارات، وأصبحت تقدم إليهم كثير من الشكاوى ويتعلق بهم كثيرا. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا هذا التعلق من بعض المسلمين بهؤلاء السحرة؟ ولماذا أصبح الخوف يسيطر علينا عندما يذكر الساحر؟ وما حقيقة الساحر؟ وهل هو في هذا الأثر يكون بسبب مؤصل فيه، أم أنه من عامة الناس أو أوهام نعيشها؟ في هذا البرنامج نحاول بإذن الله مع ضيفنا الكريم أن نصف الداء ونصف بإذن الله الدواء. داء بصورة واقعية ومشاهدة في الواقع، استطاع ضيفنا الكريم أن يزور كثيرا من المواقع وينقل لكم صورة حية في هذه الحلقة، نحاول من خلالها أن نوصل لكم هذا الواقع الذي يعيشه بعض المسلمين. وفي الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نصف دواء ربانيا مقتبسا من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن خطوات الشيطان في الجزء الأول نتحدث عن السحر كدا مع فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، الضيف الدائم لهذا البرنامج والذي يشرفني في بداية اللقاء أن أرحب به أجمل ترحيب، فحياكم الله شيخ راشد.
حياك الله شيخ، بارك فيك.
الترحيب موصول لكم أنتم أيها الأحبة، أرحب بهذه المتابعة الكريمة، أرحب بتواصلكم مع برنامجكم الوهم والحقيقة من خلال الموقع والذي يظهر لكم الرابط الخاص به. في هذا الموقع بإذن الله ستجدون صفحة خصصت لهذا البرنامج، بتواصلكم تستطيعون أن تقدموا ما لديكم من توجيهات أو اقتراحات أو انتقادات لما يعرض في هذا البرنامج. إذن سنتحدث عن السحر كخطوة من خطوات الشيطان سببت وهما كبيرا لبعض المسلمين وأثرت على حياتهم. شيخ راشد، قبل أن أتساءل معك عن حقيقة السحر وعن أنواعه وعن لماذا أصبح كثير من الناس يعني يعطون هذا الأمر أكثر من حجمه، المتتبع لجهود الشيخ راشد حفظك الله في كثير من المواقع، سواء من خلال القنوات الفضائية ومن خلال تأليف الكتب أو من خلال المشاركات الإعلامية الموسعة، لكم في السنوات الأخيرة اهتمام كبير بموضوع السحر. الأسباب التي دفعتكم إلى الاهتمام بهذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أو بعد هذه بدء أخي معمر، أرحب بك في هذه الحلقة والتي بإذن الله نتشارك فيها جميعا لإيصال الفائدة والخير للناس بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أرحب بالسادة جمهور قناة المجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته ويوم القيامة في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قضية اهتمامي في الفترة الأخيرة، يعني قد تكون خلال السنتين الماضية فقط، بما يتعلق بموضوع السحر، هو يعني قد يكون من خلال الحملة التي قمت بها في ما يتعلق بفضائيات السحر حينما انطلقت، وتعاوننا مع مجموعة من الإخوة ومع مجموعة من القنوات، وكانت قناة المجد يعني أحدى هذه القنوات التي شاركت في هذه الحملة التي حرصنا من خلالها إلى إيصال رسالة مهمة للناس أن مقاطعتكم لهذه القنوات هي الطريق بإذن الله عز وجل إلى إلغائها. وبالفعل الحمد لله كان ما أردنا من إغلاق هذه القنوات، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فيما بعد ما يتعلق برنامج الوهم والحقيقة، حلقات السحر كانت ربما تكون 7 حلقات فقط، يعني من بين جميع الحلقات عددها 30 حلقة، لكن هناك تعرف الناس عندهم مشكلة في هذا الموضوع، عندهم وهم كبير يعيشونه في حياتهم. يعني الإنسان تجد أنه إذا صار بينه وبين زوجته أي مشكلة فالزوج يعزو هذه القضية إلى موضوع السحر،
وقد يلجأ هو للسحر،
وقد هو مثلا لا غير ذلك، مثلا هو قد يكون كره هذه المرأة ويريد أن يفارقها، فيأتي بعذر من بعيد أنه هذا الأمر مسحور ونحو ذلك. المرأة نفس الشيء، أن الناس يعني سيرهم وراء هذا الوهم هو الذي جعلهم أيضا يهتمون بهذا الجانب وهو موضوع السحر.
طيب شيخنا قبل أن أخرج لأول تقرير، الآن الناس يحتاجون إلى تحديد ما نقصد بالسحر، لماذا؟ لأنه ترد عليهم بعض الصور قد يخرجونها من السحر وهي في حقيقتها السحر وشرك بالله عز وجل، أيضا قد ترد بعض الصور تحمل على أنها من السحر وهي ليست من السحر، فبالتالي كيف نحدد هذا المصطلح؟
السحر في اللغة هو ما دق وخفي سببه، في الاصطلاح الشرعي هي رقى وتعاويذ وعقد ونفث يستخدمها الساحر من أجل إلحاق الضرر بالمسحور. هذا الإلحاق الضرر بالمسحور لا يتم للساحر إلا بعد أن يكفر بالله عز وجل، فالساحر حتى يصل إلى أن يكون ساحرا، وأنا بالمناسبة ذكرت مجموعة طرق يكون بها الإنسان ساحر في كتاب صناعة السحر، حتى تكون ساحرا يجب أن تكفر بالله، يعني تنظر إلى الخطوات التي يتبعونها.
أول خطوة
تأخذ المصحف فتضعه تحت قدميك والعياذ بالله، تأخذ المصحف فتضعه في مكان النجاسة، أن يأتي الإنسان محارمه ونحو ذلك، أمور محرمة فالشيطان يزين للإنسان أن يأتي بها، وسيأتي معنا طريقة أحد الذين كانوا يسيرون في هذا الباب ثم هداهم الله عز وجل ليرسم هذا المعنى. نحن نقول لماذا نحارب السحرة؟ لماذا نحارب السحر؟ نحن نتحدث عن أضراره لا شك، لكن هذا الرجل الذي أمامنا قد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستطيع أن يكون ساحرا إلا بعد أن يخرج من هذا الدين ويكفر بالله رب العالمين.
طيب. الشيخ راشد، لكي يعني نحدث الناس،
ولهذا إذا تأذن لي الله سبحانه وتعالى في كتابه بين أن السحر تعلمه وتعليمه كفر بالله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولهذا العلماء عدوا من نواقض الإسلام السحر، فإنه يخرج الإنسان معلمه ومتعلمه من هذا الدين.
طيب لكي نظهر للناس لماذا نهتم بالسحر ولماذا وصل إلى هذه المرحلة، سنعرض مجموعة من التقريرات. إذا أذنت لي نبدأ بالتقرير الأول وأذن لي المخرج الكريم، لكن قبل أن نعرض هذا التقرير أنا أنبه جميع المشاهدين بأن هذا التقرير خاص بالكبار فقط، يعني رجاء خاص من لديه أطفال الآن في متابعة هذه الحلقة أن يحاول أن يبعدهم عن التلفاز. نتابع هذا التقرير ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. تفعل هذا
الشيء يصدق؟ إيه. الجن يخدم معنا.
الجن يخدم.
الجن.
هو اللي يحميك من.
من أي حاجة.
من
الأيد ومن كل شيء.
أيوة.
خدموا بأي حاجة ونحضروا ونجذبوا.
إيه.
نديروا أي حاجة ما نسعروش.
لو أتى وقت الجذبة الآن.
لا أتى وقت الجذبة وأنت تبيعها.
إيه.
تندبحوله. إيه. تخدم معنا.
تذبح لمين؟
العفريت اللي عندنا.
أي شو اسمه هو؟
اسمه حمو.
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 أيوة.
أين حمو؟ أين ميمون؟ اسم هاروش.
كيف تطلب منه المساعدة؟
تندي لهم صغالهم، تنبح لهم، تنبخر لهم، تندي لهم الأسغال ديالهم بالتواخيرة ديالهم بالبخور ديالهم، ندي لهم الدبيحة ديالهم اللام اللام.
يعني الآن بدون معاونة من حمولك ما تستطيع تدخل المسامير ولا تأكل؟
كل شيء عندي سهل، كل شيء مساعدني فيه.
وانت تساعد الناس عن طريق حمو؟
أنا نساعدهم، أنا اللي مريت نسرعه اللي فيه الجن سرعوا
تسرعوا.
اي عندي المسمع.
طيب الان في احد هنا فيه جن؟
اي تسرع اذا عندي تسرع.
الان في احد فيه جن هنا؟
كلم مريض، كلم مريض.
اي
كلم مريض.
هادو ما فيهم حتى واحد الجن،
كلهم ولا واحد فيه. هذه فيها جن؟
هذه فيها عيشة.
هذه
يا عيشة.
مين عيشة؟
عيشة هاي جنية.
ايوه
هي اللي دابت يزوروا.
ايوه يعني الناس كلهم الان
والنوم يزوروا للي عيشة.
يزوروا الجنية عيشة.
عيشة جنية.
أيوة.
جنية.
عيشة حمدوشية.
عيشة حمدوشية.
حمدوشية.
جنية دي جنية عروس.
كده بقول لك. كلي جانا مريض. كلي خلى محله. كلي خلى ولاده. كلي خلى كسيبته. كلي خلى بعشرة كان اللي خلى المال، كان اللي خلى الولاده، كان اللي خلى طموح الدنيا كيزور هنا. إلى ما جارش كيمرض، كيمرض عنده مرة في العام في حج الميلود، اللي كيدبح كيرتاح، ولا ما يدبحش كيمرض.
طيب
كيمرض
بعد
عمر.
بعد ما تذبح
واخا يمشي السبيطار ما يدوري والو.
طيب بعد ما تذبح أين تذهب بالذبيحة؟
كيقول لا إله إلا الله.
أين تذهب بها؟
كاين عيشة،
أيوة
كاين عيشة سودانية، كاين عيشة الحمدوسية، كاين عيشة ديال مولاد المرجى، كاين عيشة مولاد الويداد.
نعم.
وكل اش كيذبح؟
أين
كان اللي كيذبح اش كيذبحها كبيرة. كيولي بخير. كان اللي كيذبح دجاجة. كيولي شوية بخير. كان اللي كيذبح حولية كيرتاح كيولي بخير. كان اللي كيذبح العتروس كيولي بخير. واش دابا كنطلب الله ما يشافينا.
وهذه تجيك إذا أتتك الجدبة.
أنا ولد 18 عام 19 عام وأنا فاتح الحال وأنا مريض.
مع هذه الكلمات نختم هذا اللقاء، ويبقى الحكم فيها للمثقفين والمفكرين في المغرب لبيان هذه الظاهرة وأبعادها.
الحالة المغربية مسكون بأجسام غريبة عن الإنس، يعني هذه حالات نفسية سيكولوجية تتفجر في لحظة ما لتكشف ما مدى ضغط نفسية الإنسان الذي يكون تختلج نفسيته مجموعة من العوامل والاعتبارات كما قلت سبق الذكر أنها ذاتية واجتماعية ونفسية وعائلية.
التظاهر بأن السيف يدخل من فمه، ربما أكثر السيف أو الخنجر كذلك يدخله من أنفه أو من أذنه، كل هذا خداع ليس حقيقة، وإنما هو بسبب السحر والتخييل الذي يتلاعبون به على أولئك الحضور، مثل ما فعل سحرة فرعون. يعني لما وضعوا سحرهم أخذ الناس ينظرون لهذه الحبال، وهي حبال عادية كأنها حية، كأنها حيات تسعى أمامها. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقف ما يأفكون، فبين أن هذا مجرد كذب وتخيل ودجل، وهذا ما يفعله السحر.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا هذا الفاصل الفظيع. شيخنا الكريم، صور مخيفة جدا، يعني أنت كيف كانت نفسيتك عندما صورت هذا التقرير؟ قبل أن أسأل عن هذا المكان، أين يوجد؟ الأسباب اللي دفعتهم لهذا؟
طيب، أولا هناك كلمة في غاية الأهمية يجب أن أقولها. طيب. أن تعرف التقارير التي عندنا الآن من المغرب ومن الهند ومن السودان، ونحن في برامج أخرى سواء في المجد أو في غير المجد قدمنا أيضا تقارير من المملكة العربية السعودية.
طيب.
أنا أحب أن أنبه إلى أن ما يعرض مثلا هنا عن المغرب، عن السودان، عن الهند، هو لا يمثل أهل المغرب.
ليس ثقافة مشكلة.
لا، ليس ثقافة. المغرب فيها علماء وفيها أخيار، وبالمناسبة لو رأيت الذين يعلقون على هذه التقارير وخاصة مثلا من المغرب لم يكون فقط علماء الشريعة من المغرب، يعني كان معنا الأستاذ الدكتور محمد سدرة وهو أستاذ في جامعة مولاي إسماعيل وهو من كبار طلبة العلم في المغرب، أيضا مصطفى البحر، الأستاذ مصطفى البحر رئيس تحرير جريدة الحدث اليومية، أيضا كان معنا طبيب نفسي أيضا من المغرب، وكذلك كاتب صحفي من المغرب. أنا الذي أقصد أن هذه لا تمثل ثقافة المغرب. صحيح. المغرب يعني بعلمائها بمفكريها بمثقفيها جميعهم يحاربون مثل هذه الخرافة، والدليل على ذلك مشاركتهم معنا في هذا البرنامج.
شيخ راشد، أنا أضيف أيضا أن في هذا البرنامج نزيل جميع الحواجز، نتكلم عن المسلمين في كل مكان.
صحيح.
سواء في المغرب، في السعودية، في مصر، في أي دولة.
فنحن لا نحمل لإخواننا في أي بلد من بلاد الإسلام إلا المحبة والتقدير والاحترام.
بالتحديد أين كان هذا التقرير؟
هذا يا شيخ طبعا حينما تقول كيف كانت الأوضاع، أنا ذاهب لم أتوقع أني سأرى ما رأيت. قال يعني هي في منطقة قريبة من مكناس، نسيت اسمها الآن، قالوا في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم الناس يذهبون، أو في اليوم التالي الناس يذهبون في اليوم الأول إلى قبر الهادي بن عيسى في مكناس، ثم اليوم الثاني يذهبون إلى قبر اسمه مغارة للا عيشة. أنا توقعت أنها امرأة صالحة أولية من أولياء الله
عشان لله هذه
لا عيشة والناس تزورها، فسألت فقالوا لا هذه مغارة لجنية اسمها عائشة، وناس آخرين يقولوا لا نصفها جن ونصفها أنس وأشياء كثيرة. يعني حنا كنا نصور ووصلنا إلى هذه المغارة،
طيب.
لكن حينما وصلنا إلى حد معين نحن وجميع وسائل الإعلام اللي كانت تصور منعت من الدخول.
طيب يكون هذا الشيخ دليل على أنه وهم؟
أكيد هو لا شك في ذلك، لكن نحن حينما نزلنا إلى الأسفل طبعا تدخل مغارة، أول ما لفت نظري كثير من الأضاحي والذبائح قد ذبحت ونحرت وألقيت،
نعم.
على يد اليسار دخلنا في العمق أكثر فوجدنا شموع توقد،
طيب.
لما اقتربنا أكثر الفريق الذي معي لم يعد يتحمل، لأنه بالفعل بدأنا نسمع أصوات وصراخ الناس وكذا، فقالوا لن نكمل معك،
نعم.
فقلت مدام لن تكملوا معي سأعود معكم،
يعني
أردنا أن نعرف ما الذي يحدث. طبعا تحدث أمور أخرى قد تكون الصحافة في المغرب مثلا تحدثت عنها، لكن ليست محور حديثنا الآن. لكن طبعا هذه أشياء خرافة، بعض الذين التقينا بهم يقرون أن هذه خرافة، لكن يقولون نحن نعيش في أمراض وفي وهم وفي كذا، فنريد أي شيء يفرج عنا عما نحن فيه. العجيب المنطقة كانت كأنك في أيام منى أو عرفة، يعني ترى الخيام نصبت في الجبال والناس يبقون 3 أيام و4 أيام يتقربون، يعني تؤخذ الذبائح إلى الغار، الذي ليس لديه ذبائح يأتي بأطعمة، الذي ليس لديه أطعمة يأتي بملابس، الذي ليس لديه ملابس وهو شخص قد يأتي معنا في بعض التقارير معه يعني شجرة مأخوذ من الشوك، وقد نقش جلده جميعا بالشوك، فترى الشوك في جميع أعضاء جسمه، فسألته قال من أجل أن ترضى علي عائشة.
طيب شيخنا،
هذه الأشياء كلها لا شك، يعني الذبح لغير الله شرك،
عبادة صرفت لغير الله.
الله سبحانه وتعالى قال فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا الذي رأيناه وليس فقط في المغرب، أنا رأيته أيضا في نيجيريا، يعني في نيجيريا في منطقة اسمها أنيبا فيها كعبة مثل الكعبة اللي في مكة، يطوف الناس حولها وأعداد هائلة يحجون إليها، يعني تقدر بالملايين الذين يفدون إلى هذه المنطقة في أميدة ويذبحون لها من دون
الله. شيخنا ننتقل من المغرب إلى الهند في هذا التقرير. مشاهدي الكرام، الهندي جلجار لا أعلم هل سمع به بعضكم، لكن شاهدوا في هذا التقرير ثم نعود إليكم.
في جسد إكرام بعد أن يقوم بعمل هذه الطقوس، لذلك فمن مد يده هنا بالسلام والتحية للحاضرين ليس هو إكرام بشحمه ولحمه كما نراه، بل واحد من الجن الذي يسكنه حسب زعمه. والأكثر من ذلك أن إكرام يقول إن بإمكانه استحضار 5 من الجن يسكنونه. أول جان استحضره إكرام في جسده اسمه سليمان حسب قوله لنا، أما الثاني فاسمه جلجار، والاثنان يملكان خبرة كبيرة في الطب شأنهما شأن 3 الباقية، وجميعهم يستطيعون معالجة أي شخص من مختلف الأمراض، رغم أن إكرام نفسه يعرف بالكاد القراءة والكتابة. خلال التصوير ادعى إكرام أنه قادر على أن يجعل فريق التصوير الذي يسجل معه يتحدثون باللغة البنغالية، لكنه تراجع عن تنفيذ وعده. كذلك فقد وعد بأن يبعث إلينا بجان ممن يسكنونه للاطمئنان على سير العمل في البرنامج، وطبعا لم يحضر أحد، لا إنس ولا جان.
الذين يسخرون الجن هم نوعان، النوع الأول هم سحرة مجرمون كفرة لا يمكن أن يعينهم هؤلاء الجن إلا إذا أشركوا بهم مع الله عز وجل وسجدوا لهم من دون الله وذبحوا لهم من دون الله ونذروا لهم من دون الله، وأيضا والعياذ بالله كفروا بالله جهارا فسبوا الله وأهانوا القرآن وأهانوا النبي صلى الله عليه وسلم وسبوا الإسلام، وحين ذاك يكون منعونا لهم لأنهم كفار يعجبهم هذا الكفر ويشجعون عليه فهم جند إبليس. والنوع الثاني يزعم بعضهم أنه يستعين بالمؤمنين من الجن من أجل شفاء المرضى المسلمين أو إخراج الجن المتلبس بأحد منهم أو ما أشبه ذلك، أو في الدلالة على السحر أو ما أشبهه. هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يجوز، أولا لاحتمال كذبه، فالكذب فيهم كثير وقد يتظاهر بأنه مسلم وليس كذلك، فيريد أن يخدع هذا الشخص حتى يغتر به ويصبح طيع له، ثم بعد ذلك يجعله يخرج من الدين بكثرة ما يطلب منه من الطلبات التي يدخل فيها الشرك والكفر بالله. الأمر الثاني أنه قد يكون هذا الشخص كاذبا يزعم أو يدعي أمام الناس أنه يستعين بالجن وأنهم يعينونه، ويكذب مجرد كاذب أو مخادع. بعضهم يقول أنا استعين بجن مسلمين وهو كاذب، إنما هم من كفار الجن ومجرميهم، فهو ساحر يستعين بهؤلاء الخدام من الجن الذين يخدمونه في سحره، والذي لا يمكن يحصل له كما ذكرت إلا بالكفر بالله.
يمكن أن نحارب هذه الظاهرة التي تمخر كثيرا من الشعوب، بما يدلك الشعوب العربية، بحيث أن هناك وهي للأسف ما زال هناك أناس يعتقدون أن السحر والسحرة يمكنهم أن يفعلوا لهم شيئا، محاربتها والوقاية منها ترتكز على التوعية، التوعية بأن لا أحد يمكن أن يغير مصيرنا وقدرنا. الوقاية والمحاربة يجب أن تكون بالتوعية. أظن أن دور الإعلام يجب أن يلعب دورا مهما، وألا تكون له، لأن دور الإعلام هو دور خطير.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا هذا التقرير. دائما نسمع في وسائل الإعلام وفي الدعايات خاصة 2-1، في التقرير كانوا 5-1. شيخ راشد الهندي إكرام كان طبيب وكان إعلام، أنا سؤالي المختصر خلال التصوير طبيعة عملك الجني اللي كان حاضر، كان مصور ولا مخرج ولا مقدم؟
لا، هو على العموم هذا نوع من الدجل والكذب.
أي نعم،
ما حضر أحد، ما حضر أحد
ولا في الاستوديو،
ولا في الاستوديو، ولا تتبع البرنامج أحد، ولم يتلبسه أحد هو أصلا.
طيب،
لكن هذا نوع من استغفال الناس، يعني هذه الحركات، يعني هو بالفعل ليس بساحر هذا الشخص، لكن لو ترى حجم الإقبال عليه
على هذا الشخص،
على هذا الشخص الذي لا يقرأ ولا يكتب وعنده طريقة للأشعة، يقول ما له داعي تروح المستشفى تأخذ أشعة، يأخذ المجهر، هي كانت في التقرير بس ما رأيتها، يأخذ المجهر فيضعه على صدرك ثم بعد ذلك ينظر فيه للشمس ويكون بهذا قد اكتشف ما بداخلك. يعني هذا نوع من الدجل ونوع من يعني تمويه على الناس. الإشكالية يعني ليست فيه هو، الإشكالية في من يصدق هذا الادعاء.
طيب، هل يخيل لهم اللي يصدقوا الادعاء؟
أبدا. يعني هو رجل منذ أن جلسنا معه إلى أن غادرنا وهو لا يقرأ ولا يكتب، ويعني واضح من خلال ما يفعله أنه ليس بساحر. حتى يعني حينما حدثت مشادة بينه وبين المخرج قال له لن أجعلكم تذهبون من هذا المكان حتى أجعل كل واحد منكم يتكلم بنغالي،
ولا فعل،
وانا ثم قال لا اخشى اني اضركم وكذا وانصرف.
طيب شيخ راشد، انت ان شاء الله عندك يعني حصيله شرعيه كبيره ويمكن الخوف غير موجود، لكن احنا نبغى نقول للناس لماذا هذا الخوف من السحر، لماذا هذا الخوف من الدجالين؟
هو شوف، من تعلق بالله كفاه الله سبحانه وتعالى. احنا مشكلتنا ضعف تعلقنا بالله عز وجل.
صحيح.
الناس انظر الان، الواحد حينما يعني على سبيل المثال انسان قال والله اصيب بالعين، اصيب بالسحر به كذا، اول ما يخطر على باله من
السحر؟
لا، أول ما يخطر إذا كان يعني يسير في طريق السحر. تجد أن هناك ضعف في تعامل بالله سبحانه وتعالى. متى ما كان إيمان المسلم بالله عز وجل قوي فإن كيد الشيطان كما قال الله سبحانه وتعالى كان ضعيفا. فقوة الإنسان في قوة تعلقه بالله، في قوة أذكاره، في قوة مراقبته، في تعظيمه لله سبحانه وتعالى. السراء ليجد العون من الله سبحانه وتعالى في أيام الضراء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ جاءك. سبب قلق الناس من هؤلاء السحرة هو أن قلوبهم غير متعلقة بالله سبحانه وتعالى، هو أن إيمانهم بالله عز وجل غير قوي، هو أن صلتهم بالله سبحانه وتعالى ضعيفة. طيب. وإلا فمتى ما كانت الصلة قوية فإن كما قال الله كيد الشيطان.
الشيخ عبد العزيز أشار إلى مسألة قال في التقرير الأول، قال إنه مجرد تخيل وإن ما في حقيقة. هل ترى شيخ أن السحر تخيل فقط وأنه ممكن ينتقل إلى نوع آخر يؤثر سواء في الأبدان أو يؤثر حتى في القلوب؟
هو السحر هل هو حقيقة أم ليس حقيقة؟ هذه مسألة الأولى. طيب. السحر حقيقة وهو يمرض ويقتل ويحدث الفرقة بين الزوج وزوجة وبين الرجل وأبنائه ونحو ذلك.
هذا رأي الجمهور.
هذا والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر عليه الصلاة والسلام، وكما قال الإمام بن حجر في فتح الباري حينما تعرض إلى بعض الذين قالوا إنه يعني بعض الناس أنكروا أنكروا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر،
وزيادة مقام النبوة.
نعم، لأنه يعارض مقام النبوة. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن هذا السحر ليس له علاقة بدعوته وبالوحي الذي يأتي إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن هو إلا وحي يوحى، وقال والله يعصمك من الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم
أنت في رواية عائشة أن خصصته أيضا بأمر محدد وعلاقة بنساء،
وقال صلى الله عليه وسلم أنه كان يخيل إليه أنه كان يأتي الشيء وما أتاه، ثم بعد ذلك حل سحره صلى الله عليه وسلم. طيب. في القصة المعروفة ستأتي معنا إن شاء الله في حلقات قادمة. فهو من هذا الجانب حقيقة، لكن السحر المقصود بالتخيل أنه كما قال الله سبحانه وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حبال في أيديهم فيلقيها فترى هي حبل لكن أنت تراه أنه حية،
لكنه في الحقيقة لم يتغير.
لكنه في الحقيقة لم يتغير.
هذا قسم.
نعم. طيب. هو لكن هل هذا جانب التخيل فيه؟ أن السحر في حقيقة فهو حقيقة وهو يقع في الناس وهو يمرض ويقتل ونحو ذلك كما بين العلماء هذه.
طيب شيخ، ما رأيك في من يحصر على بما أن الآية وردت في سورة البقرة في يعني في سياق التهويل، وحصر الله عز وجل يفرقون بين المرء وزوجه. بعض العلماء اقتصروا على هذه السورة فقط. أما ممكن ترد سور أخرى؟
لا، هو الآن المقصود من السحر يعني العلماء، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تكلم أيضا عن هذه الأنواع. طيب. وتحدث عن ما يتعلق بإمراض الإنسان، فليس له علاقة بعلاقة الرجل بزوجه. طيب. قد يكون علاقته بأبنائه، قد يكون علاقته بالآخرين، قد يكون في يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لم يقصرها فقط في نساء، قال كأنه أتى الشيء وما أتى، فهو بشكل عام.
طيب خلينا نتعمق شوية في دهاليز السحر في هذا التقرير مع مشاهدينا الكرام، ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
يسمونها حجاب من الحديد، حجاب من السلاح، حجاب من السكين، حجاب من كذا، فأنها تتعلق بهذه المسائل وتعتبرها من الدين. ما الذي مكتوب في هذه الحجبات؟ هذه الحجبات تكتب فيها آيات من القرآن، قد تكون صور من القرآن، ويضيف عليها شيء من الذي من خلفنا هذا، طلسم من هذه الطلاسم اللي هي خرائط لعالم الجن والشياطين أمثال هذا وأمثال هذا، كلها هي طلاسم خرائط من خرائط الجن يستخدمونها السحرة، وكنا نستخدمها قبل التوبة فاعتبرناها أنها من الدين. قيل لنا أن هذا الخاتم اللي هو هذا الطلسم خاتم سليمان، وهذا خاتم يعقوب، وهذا خاتم فلان، وهذا خاتم فلان، وهذا خاتم فلان، يقولون أن هذا من الدين في شيء. فتأخذ آية من القرآن وتكتبها كالآتي، يعني ما نشرح في كلام ما حنشرحه للناس حتى لا يكون تدريس، ولكن عشان تشوفوا عظمة هذا الدجل والشعوذة باسم الدين والدين منها بريء. أن تكتب الآيات كالآتي، مثلا إنا أعطيناك الكو، إني رأيت أحد عشر كو، زينا السماء الدنيا بزينة للكو. تكتب هذه الآيات بهذه الطريقة ويضاف عليها طلسم من هذه الطلاسم أو غيره، ثم تكتب هذه الطلاسم بمداد نجسة، دم الحيض، ماء الرجال، أو بعض الأشياء الخبيثة جدا، وهذه الآيات تكتب بهذه الطريقة وتلف
بهذه الطريقة بالجلد، وهذا الجلد كذلك يكون الجلد بتاع حيوان نجس، فيعمل حجاب مثل هذا أو مثل هذا فيعلق على الإنسان فيخدموه الشياطين. هذا النوع من الحجبات يلف بهذه الطريقة وعليه نوع من الخشب بالداخل، لو فتحت هذا الحجاب تلقاه كله مكتوب آيات من القرآن وأسماء من أسماء الله الحسنى، وتلف بهذه الطريقة. هذا المداد التي كتب به هذه الآيات هي مداد نجسة، كلها نجسة، هي من ضم الحيط وغيره وغيره وغيره. بحجاب آخر يقولون أنه حجاب فيه خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يقولون أنه ده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحجب، ويقولون أن من لبسه يشفع من 49 مرض ثم يحجب من كل شيء حتى الموت. هذا الدعاء من الدجل مبالغ فيه. هذا الخاتم يمثله هذا الخاتم اللي هو 3×3 مربع فيه أرقام من الداخل، إذا جمعتها أفقيا بتديك العدد 15، وإذا جمعتها عموديا بتديك العدد 15 في كل 3 مربعات، وإذا جمعتها بأي زاوية بتديك العدد 15، فهي شفرة من شفرات الشياطين أو شفرة من شفرات إناث الجن والشياطين، إناث الجن والشياطين. فالناس بتلبس هذه الخواتيم كثيرة في الفضة وفي الذهب وما جاء بالله خبر، وإنها من أعمال الشياطين ما أنزل الله به من سلطان، بل هم ينصبون الأشياء لهذا للدين، والدين منها بريء إن شاء الله.
ولا الذهاب إليه، ومعروف الفقهيكم الساحر على أنه عندنا بمالك رحمه الله أن الساحر يستتاب 3 أيام، معنى الاستتابة أنه يطلب منه أن يتوب إلى الله ويتخلى السحر مدة 3 أيام، لم يتوب إلى الله ويبتعد ممارسة السحر واعتقاد، فإنه كما ثبت في بالعلماء والله أعلم.
أهلنا الكرام، بعد أن شاهدنا هذا الفاصل، رجل ذهب لميه يريد عملية وخرج من هذا المكان ساحر وبقي ردحا من الزمن هنا، من الله عليه عز وجل عليه كان نسمع من الشيخ راشد قصة هذا الرجل، ومن خلال هذه القصة ذكر أنه كان الخيري ويريد أن يقدم بعض الأعمال الخيرية. أنا أوسع النطاق قليلا، التي تدفع الناس إلى الطريقة التي تجعل الناس يتعلمون السحر أو كيف يكون ساحرا.
الشيخ حامد جزاه الله خير الآن من كبار الدعاة في
أين،
وله جهود كبيرة وجزاه الله خير في وإرشادهم، والناس تحضر له بأعداد الله عز وجل أن ينفع به المسلمين. الشيخ حامد ضحي مسكين يعني بالفعل ما يقولون، يعني فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان صغير فقد أن من أولياء الله فلجأ إلى بعض الطرق، يعني أراد بداية أن يكون وليا، وجد نفسه نهاية قد خرج من هذا الدين. يعني حتى تكون ولي من أولياء الله عز وجل تترك الوضوء وتصلي وتمكث في خلوة 3 أيام عريان ثم بعد تنتظر من الله سبحانه وتعالى، وحتى في النهاية يبدأ الإنسان يصدق أنه يوحى إليه عز إلى من سبحانه وتعالى. حامد كان أحد هؤلاء الضحايا يعني، وأخبرني وأتمنى يعني حتى قناة المجد لو حوار مطول التجربة التي عاشها في حياته، يعني كان يتحدث عن اسمه استهسهوبي يقال هذا هو الذي الواسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. تحدث الأهمية، أنا في البداية أردت التدين وأردت الخير صحيح. فوجدت أنني لا أستطيع أن أصل إلى ما أريد إلا أن أترك هذا الدين ثم ذكر النماذج التي من خلالها يترك هذا الدين ويصبح ساحرا، لأنه لا يستطيع أحد أن يكون ساحرا وأن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. تكون ساحر لابد أن تخرج من دين الله عز وجل.
طيب شيخنا وش رأيك، وذكر أنه قال أتى شخص برأس إنسان وبجسم حيوان،
قد يكون جني يعني تخيل إليه، وقد يكون بالفعل يعني حقيقة يعني تخيل يعني تشكل له بهذا الشكل.
طيب السؤال كيف تكون ساحرا، لأن بعضهم يقول مثلا أتعلم السحر مثلا من أجل محاربتهم من أجل الكتابة عنه،
هذه يعني الله سبحانه وتعالى بين في كتابه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذه قضية في غاية الأهمية، البعض خلاص يرى أن فلان إذا كان ساحر أنه يستطيع أن يضرنا شاء الله أم لم يشاء، وهذا غير صحيح. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وقال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني أنا أذكر حينما كنا صغارا وندرس كتاب التوحيد على مشايخنا كنا نتحدث عن كتاب التوحيد ويحدثوننا عن باب السحر وعن أبوابه، ويتحدثون عن قضية أنه لا يجوز الإنسان أن يقرأ كتابا فيه هذه الطرق، يعني هناك كتب كثيرة تعلمك لهذه الوسائل ولهذه الطرق. ولهذا العلماء قالوا من كان يعني من قرأ هذه الكتب من أجل الاطلاع أو كذا فإنه لا يجوز. الدليل على ذلك أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عمر بن الخطاب وفي يده التوراة، يعني ليس كتاب سحر صحيح. والتوراة فيها الصحيح وفيها المحرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فقال العلماء إذا كان الذي يقرأ لا يعرف كيف يتصرف مع ما يقرأه فلا يجوز له، إذا كان قد يؤثر عليه بشبهات ونحو ذلك فلا يجوز له القراءة إلا لشخص يكون يقرأ من أجل أن ينقد ونحو ذلك. فقراءة كتب السحر والنظر فيها تعلم وتعليم لا يجوز لأحد بتاتا.
طيب قبل أن نخرج للتقرير يا شيخ، هو أشار إلى الصورة أنه أتى في صورة إنسان بجسم
ليس حيوان. هو رأى
أي نعم، هذا فيه استعانة من الساحر بالجن. طيب ما رأيك في من يستعين في العلاج في الرقية الشرعية؟ البعض قد يستعين بالجن على أنه مسلم ويعاون في هذا العلاج، هل نقول أن هذا الأمر صحيح؟
هنا حدث يعني بعض العلماء نسب إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه أجاز الاستعانة بصالح الجن.
طيب
الصحيح أنه لا يجوز الاستعانة بصالح الجن لأمر واحد ولعدة أمور، وقد ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ مشهور حسن آل سلمان في كتابه الذي جمع نقولات شيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالجن ونحو ذلك أشار إليها. أيضا أنا أشرت إلى مجموعة منها في صناعة السحر وتحدثت أن هذا الأمر لا يجوز لعدة قضايا.
طيب.
أول هذه الأمور، ما الذي يدريك أن هذا الشخص صالح. أنه صالح أو أنه مسلم أو غير مسلم
صحيح.
ما الذي فهو في عالم الغيب ولا تستطيع
تتأكد من قدرة على العلاج.
نعم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيّن أن الظلم والجهل في الجن أكثر منه الخير من الخير فيهم ونحو ذلك. وأني أذكر الشيخ ابن عثيمين إذا تأذن لي ذكر مجموعة من الأمور، أني أختصرها. أولا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأول
الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم
ولا صحابته
ولا صحابته الكرام. ثانيا قال إن الجن من عالم الغيب للشهادة. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وأمر الصحابة بالرقية، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سحر لم يستعين بصالح الجن من أجل أن يخبروه عن هذا الأمر. فهذه مجموعة من الأدلة التي تدلك على أن هذا الأمر في
لا يجوز. أنه لا يجوز. طيب شيخ إذا أنت لنقف مع إحدى الباشوات في العالم العربي في المغرب. طيب مشاهدي الكرام، الباشا حمو نتابع في هذا التقرير ثم نعود لنعلق عليه، ابقوا معنا.
حديثنا حول ما حدث عند قبر الهادي بن عيسى، وحول الهجوم الذي تعرض له فريق التصوير لدينا والعاملين، والإصابات التي حلت بهم وبفرق تصوير أخرى لقنوات أخرى، التقينا بأحد الذين كانوا يمارسون هذا الأمر وهو اسم الكريم
إسماعيل العلوي.
إسماعيل العلوي، إسماعيل، ما الذي حدث بالأمس؟ لماذا اعتديتم على الناس؟
ليس أنا أعتدي على الناس، إنما الجن هو الذي يعتدي. إن نحن نفعل ما في إرادتنا، إن نحن إنسان مريض ونعمل في حضرة المجدوبين عيسوى أو الشرفاء الجزارة.
اسمها العيسوى الشرفاء الجزارة. جزارة نسبة إلى جزر الناس.
لا، ليس الناس بكامل، إنما الكل الذي يلبس الألوان الأحمر أو
أي
الأسود.
واحد يلبس اللون الأسود أو الأحمر تقومون برقصه بجذره. أنتم الجذر لديكم طريقتين ما شاء الله، طريقة الرفس وطريقة
العض.
أنت أي طريقة تمارس؟
الرفس والعض.
تمارس العض
والذبح.
وتذبح؟
نعم.
تذبح من؟
الذين نصرع به.
يعني قد يصل الحال انك الشخص الذي تمسك ان تقتله؟
نعم.
ايه؟
وليس بارادتي. ارادة الجن.
ارادة الجن. انتم تجتمعون من كل مكان في
نعم.
كم اعدادكم؟
العدد كثير، ليس عده، ولكن اكثر من 100,000.
بالامس كان هناك اكثر من 100,000.
نعم.
مجذوب.
مجذوب ومجذوبة.
ومجذوبة ينتمون الى هذه الطائفة
من كل سنة.
اعد لي اسم الطائفة.
الطائفة العيسوية الجلالية. التي تعمل بحضرة المجذوب الولي الهادي بن عيسى. والمجذوب الشريف الباشا حمو الجزار.
هناك جني معين انتم؟
هو الباشا حمو.
اسمه
حمو.
الباشا حمو. يبدو ان الباشا حمو
هو يعني السلطان مالك الجنون.
هو السلطان مالك الجن.
مالك الجن. هو الذي يأمر اي احد بالجزر.
هل جربت ان تتعالج؟
نعم.
بماذا تتعالج؟
ذهبت الى دكاترة ولم اشفى. ذهبت الى مصحات ولم اشفى. ذهبت الى مصر ولم اشفى. ذهبت الى فقهاء ولم اشفى. ولكن عندما فعلت الذي امرني به الجن شفيت.
وكل سنة الجن يأمرك ان تضرب وتعود. نعم. وترفس و...
نعم. وليس اضرب للجميع، الا لم ارى الشخص الذي يأمر به الجن اضرب نفسي.
أيوة. بماذا تضرب نفسك؟
بالسكين، بالحجر،
بالمطرقة. يظهر أثار جروح فيك؟
لا.
لماذا؟
من إرادة الجن.
يعني حينما تضرب نفسك الآن بالسكين
ترى الدم.
ترى الدم. تحس بألمه؟
لا.
طيب لو جربنا الآن، نحن الآن وجبنا سكين وجرحناك، تحس بالألم؟
نعم.
لماذا؟
حيث ليس موجود الآن.
متى يأتي؟
عندما تكون الحضرة كاملة. أيوة. بشرفائها والناس يذكرون الله.
هذه احدى الحالات، والحمد لله ان تم القبض عليه، لكن الاخوة بفريق التصوير عفوا عنه، لكن نريد ان نبحث عن حل لمثل هذه الظاهرة، لانها بالفعل ظاهرة غير مناسبة وغير حضارية لاي بلد.
كم الأسف لا توجد بالمنظومة القانونية المغربية ما ينص على تجريم هذا النوع من الحالات، لأن في اعتقادي الشخصي أن الدولة تعمل بمعزل بخصوص استعمال المصادر القانونية في هذه الظواهر، لأنها تعتبرها وهي على كل حال إن كانت على صواب أو على سوء تقدير للأشياء أن الأمر يتعلق باحتفالات يدخل فيه ما هو روحاني، ما هو رباني، ما هو شيطاني، ما هو جن، إلى ما هنا ذلك. يعني الدولة تنأى بنفسها كما المشرع المغربي ينأى بنفسه عن وضع فصول أو مقتضيات تدعى باتجاه تجريم الظاهر.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نعود إليكم بعد هذا التقرير الذي كنا وإياكم مع الباشا حمو. الشيخ راشد، أنت اتهمت بالرفس والعض واتهمت بالذبح، أنت في آخر التقرير قلت أن فريق العمل عفى عنك، هل كان في موقف بينكم؟
هو في يوم الذي يحتفل فيه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم الناس تجتمع عند قبر الهادي بن عيسى في مكناس، وتأتي أمم وأفواج كبيرة جدا، نحن ما عندنا خبرة في المكان، أنا كنت حتى قبلها كنت لابس ثوب مغربي أسود
وهم ما يبغون أسود،
نحن ما نعرف الشيء هذا، الفريق التصوير اللي لابس أسود واللي لابس أزرق واللي لابس
ولا نبهته
ما نبهنا.
طيب
فذهبوا وصوروا لما اقتربوا من ضريح الهادي بن عيسى كان هؤلاء يأتون على شكل أفواج، جميعهم يلبسون ثياب بيضاء أو قميص أبيض وقميص أبيض طويل، فترى أثار الدم عليه، الإخوان ما عندهم فكرة عن الموضوع، اتضح أن هؤلاء يعني كما يقولون بأمر من الجني أو يسمونها الباشا حمو، ووجدت هناك من يعظمه ويذبح له من دون الله عز وجل، فكانوا يقولون أن الباشا حمو هو الذي أمرنا بهذا الأمر، فينقضون على الإنسان، فالمصور كان يعني لابس قميص أسود والكاميرا سوداء،
أيوة.
فهجموا عليه مجموعة فكسروا الكاميرا تماما.
طيب.
وبدأوا في رفسه، فالحمد لله أبوه فانتهت الكاميرا لكنه لا زال على قيد الحياة.
إذن الاعتداء ليس من أجل التصوير إنما هو عقيدة.
لا ليس لأجل التصوير. أي شخص يعني نحن أو غيرنا يعني في أناس آخرين في مصورين لقنوات أخرى انتقلوا بعدها إلى المستشفى. طبعا أنا حينما سمعت قضية رفس وعض تعرف الإنسان ما يصدق أي شيء يقال.
أيوه.
فلما اقتربنا أكثر فرأيت شخص الدماء تسيل على ملابسه تماما. وترى أثار اللحم في يعني على شفاهه
من
العض، فهو إذا بدأ يعضون ما يخرج أنيابه حتى يأخذ قطعة منك، يعني تعرف الإنسان حينما يكون في غير وعيه يفعل بالآخرين الأفاعيل.
طيب أنت قابلت معه، أفرض أن الباشا حمو حضر.
الحمد لله ما حضر. اليوم الثاني
طيب.
أثناء التصوير في الموقع الآخر المصور ألقى بالكاميرا قال هذا اللي ضربني أمس، يعني كان يريد
هذا اللقاء،
فكان يريد أن تقف، فقلنا لا يعني نأخذ هذا اللقاء وننظر إلى هذه الحقيقة. طبعا أؤكد أن هذه حالات شاذة، لكن هي أيضا يعني لا نريد أن تكون موجودة. يعني طبعا هو قال 300,000 أعتقد أن الرقم
مبالغ فيه،
مبالغ تماما فيه يعني غير صحيح.
طيب.
لكن أيضا يعني على هل يعقل حتى من يقول بالاحتفال بالمولد النبوي أن يفعل في المولد النبوي هذه الأمور، مع أننا أصلا في الأساس لا نرى جواز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول نريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون حياته معنا في كل يوم من أيام حياته.
شيخنا احنا نقلنا صورة واقعة ومصورة بالكاميرا وعلقنا عليها وتكلمنا عن بعض المسائل، لكن يبقى السؤال المهم، ما الموقف الشرعي من هذه المسائل، وكيف ينظر علماء الشرع وما الأدلة الشرعية التي تعالج هذا الواقع الذي يعيشه الناس وينقذهم من هذا الوهم إلى الحقيقة. أستأذنك أن تكون الحلقة القادمة، لم يبقى أمامي إلا أن أتقدم لك بالشكر.
وأنا أشكر كثيرا شيخ معمر، بارك الله فيك.
الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم في هذه الحلقة، وصفنا الداء، في الحلقة القادمة بإذن الله نصف الدواء الشرعي، إلى ذلك من اللقاء ابقوا في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. Oh
قال من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد.
الملايين 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 الأصعب ملايين المخلوقات اللي عالجتهم في سبيل الله. جاءوا عندي بعض الناس عالجتهم من الكتاب نوع من التسممات نوع من السحر يقومون به الكاهنات. Oh,